يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجهة الخامسة وهي المتعلقة بولاية الفقيه العامة، وقد ذكرنا بأن البحث في هذه الجهة يقع في مقامات. المقام الأول كان في معنى الولاية، وبينا معنى الولاية لغة وما نريده من ولاية الفقيه العامة. قلنا بأن ولاية الفقيه العامة نقصد بها أن يكون للفقيه ولاية كما للمعصوم عليه السلام ولاية على الأموال والأنفس وعلى تشريع القوانين اللازمة لإدارة البلد، إلا ما أخرجه الدليل الخاص، فهذه ولاية عامة في الأمور العامة. وقد مر توضيح ذلك في البحث السابق. المقام الثاني في أن الولاية ثابتة لله تعالى أولا وبالذات، فالولاية التكوينية والتشريعية كلها ثابتة لله تعالى بالذات. الولاية التكوينية نعني التصرف في الكون بالإيجاد والخلق والتدبير ونحو ذلك، والتشريعية يعني بتشريع القوانين والأحكام الشرعية. فالولاية سواء تكوينية أم تشريعية فهي أولا وبالذات ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلله وحده الحكم والأمر والخلق والتدبير. وهذا يرجع في واقعه إلى التوحيد في الخالقية والربوبية والتشريع والتقنين، فالله وحده سبحانه وتعالى هو خالق الكون وهو رب العالمين ولا رب سواه، كما أنه تعالى هو الحاكم والمشرع ولا حكم إلا لله عز وجل. هذا ما نعتقد به كمسلمين بجميع طوائفهم، نعتقد أن الله خالق السماوات والأرض واحد، وأنه هو رب العالمين، وأنه هو له الحق في التشريع، هو يشرع، ليس من حق غيره أن يشرع إلا أن يأذن له الله عز وجل، فمن أذن له الله يكون له حق التشريع من باب أن الله هو أذن له، وإلا من لم يأذن له الله عز وجل لا يحق له. وإلى هذا تشير آيات كثيرة من قبيل قوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، الأنعام 57. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوسف 40. وقال عز وجل ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الكهف 26. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون المائدة 50. يعني حكم غير الله تعالى اعتبره القرآن حكم ماذا؟ الجاهلية. كل حكم يحكم به غير الله عز وجل من باب العبادات إلى أبواب الديات يعتبر من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بلي. وقال سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات في سورة المائدة من الآية 44 إلى الآية 47 إلى غير ذلك من الآيات فضلا عن الروايات. بل قبل ذلك كله أنه من مسلمات الإسلام والمذاهب الإسلامية كما هو مقتضى العقل. فإذا المقصود إثباته من خلال هذه الآيات أن الله تعالى هو له الولاية التكوينية وله الولاية التشريعية، وكل تشريع من غيره سبحانه وتعالى فهو باطل غير صحيح. الحاكمية لله عز وجل، هو له الحق في الحكم والأمر.
معذرة على الآيات تثبت الحاكمية لله.
أي.
هل هي على نحو الحصر؟
يعني أي طبعاً. إن الحكم إلا لله. حصر نفي وراء يجي استثناء، شي يفيد؟ يفيد الحصر. ثم ولا يشرك في حكمه أحدا، حصر فقط الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل أكثر من هذا عندما يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هم الكافرون. ثم في آية أخرى هم الظالمون، في آية أخرى هم الفاسقون. الحكم لا بد أن يكون بحكم الله عز وجل. زين. طبعا حكم الله عز وجل همات يعني على نحوين. النحو الأول كما سيتبين في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله أكثر، النحو الأول أن يكون هو الباري عز وجل بنفسه يصدر الحكم، مثل ما قال في كتابه أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص مثلا ونحو ذلك. زين. النحو الثاني أن يكون إصدار الحكم من قبل شخص فوضه الله تعالى لإصدار الحكم والتشريع. بالنتيجة هذا هم يرجع إلى الله عز وجل، هذا يرجع إلى الله عز وجل. أما أن يكون حكم لا يصدره الله بنفسه ولا يصدر من وليه الذي فوض إليه الحكم، فهذا يعتبر حكم الجاهلية، ومن يشرع مثل هذا الحكم يعتبر ماذا؟ ظالما وفاسقا، بل كافرا بمقتضى هذه الآيات. زين، ومن هنا نقول فلله تعالى الولاية على جميع خلقه، ولا ولاية لأحد دونه إلا بإذنه، فمن جعله وليا ثبتت له الولاية كالأنبياء والأوصياء، وإلا من لم يجعله وليا فلا ولاية له على أحد. ومن هنا أجمع الفقهاء على أن الأصل في مشكوك الولاية عدمها، يعني عدم الولاية. كل من شككنا أن له الولاية أو ليست له الولاية فالأصل ماذا؟
عدم
الولاية. لماذا؟ لأن ولاية غيره تعالى إنما تستمد منه سبحانه، والأصل عدمها ما لم يثبت العكس. زين، فإذا هذا أصل ثابت، أن الحاكمية لله، أن الحكم لله سبحانه وتعالى. زين، هذا المقام الثاني من البحث. المقام الثالث هو فيما للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من الولايات، وهذا ما أشرنا إليه في البحث السابق. فإنه الولاية كما قلنا لله أولا وبالذات، وإنما يكون لغيره الولاية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يهبه الولاية، وإلا فلا ولاية لأحد غيره. فإحنا كلامنا في ولاية الفقيه. ولاية الفقيه كما قلنا هي في امتداد ولاية الأئمة عليهم السلام، يعني في طول ولايتهم. فينبغي البحث في مساحة ولاية أهل البيت عليهم السلام، لأن الفقيه ولايته إذا ثبتت، ولايته العامة إذا ثبتت، فلا تكون ولايته أوسع من ولاية الأئمة عليهم السلام قطعا لا تكون. لماذا؟ لأن الفقيه هو نائب الإمام، والنائب لا تكون صلاحياته وولايته أوسع شنو من المنوب عنه، هذا من الواضحات. فإذا لابد أن ننظر أنه ما هي حدود ولاية الأئمة عليهم السلام، حتى نقول أن ولاية الفقيه ثابتة له أيضا بتلك الحدود لا أزيد. زين، أولا بلي
بعدين
نجي إلى الفقيه. أحسنتم. أما ولاية النبي والأئمة عليهم السلام فيقع في جهات في الواقع. الجهة الأولى في ولايتهم التكوينية، الجهة الثانية في ولايتهم التشريعية. بالنسبة إلى الولاية التكوينية، في الواقع هذا البحث، يعني بحث الولاية التكوينية، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم السلام. الكلام في هذه الولاية يقع من عدة جهات. الجهة الأولى في معنى الولاية التكوينية اصطلاحا، وأن الولاية التكوينية ماذا تعني؟ هل تعني مجرد تصرفهم المباشر في الخلق والكون وسلطنتهم عليه؟ هذا تعريف للولاية التكوينية. أو تعني دعاءهم وسؤالهم من الله تعالى لكي يكون هو المتصرف في الخلق والكون، أو تعني الولاية التكوينية غير ذلك؟ فالولاية التكوينية في الواقع لا بد أن تعرف ماذا تعني الولاية التكوينية. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية في ثبوت هذه الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة المعصومين، وإثبات الولاية بالدليل العقلي والنقلي. الجهة الثالثة في حدود ولايتهم التكوينية وسعتها، وأنها هل تختص بموارد الإعجاز أو تشمل غير هذه الموارد. هذه الجهات طبعا الثلاث وغيرها هي خارجة عن البحث الفقهي، لأنها أبحاث كلامية خارجة عن البحث الفقهي من جهة، ومن جهة أخرى لا ثمرة لها فيما نحن فيه من بحث ولاية الفقهي. هم هذه الأبحاث ليست فقهية، وهم شنو ماكو فد أثر وثمرة تترتب فيما نحن فيه، ومن هنا لا نتطرق لها هنا في هذا البحث، لا نتطرق لها في هذا البحث.
ناخذ أصل الموضوع.
لا أصل موضوعي، لأنه أساسا ما له علاقة بمحثنا. يعني الاسم يسمى بالولاية التكوينية، احنا ولاية الفقيه اللي نبحثها ولاية تشريعية للفقيه، مو ولاية تكوينية. عرفت شلون؟ لو كان بحثنا في ولاية الفقيه التكوينية كان من المناسب ان نبحث شنو؟ ولاية اهل البيت التكوينية، باعتبار ولاية الفقيه
شلون قصدنا عن الأئمة، يعني احنا ما راح نحتاجهم
ثابتة. شلون؟ ها قصدك إيه في الجملة بمعنى من المعاني ثابتة للأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، في الجملة بمعنى من المعاني ثابتة. زين، المشكلة أنه إحنا نقول بمعنى من المعاني، لأنه أساسا هناك اختلاف في تفسير الولاية التكوينية. ماذا تعني الولاية التكوينية؟ فعلى بعض المعاني مثلا للولاية التكوينية قد نجد بعض الباحثين يناقشون أساسا في الولاية التكوينية حتى في الجملة. على بعض المعاني يقول نعم ثابتة، ولذلك هذه الأبحاث هي أبحاث طويلة، ويعني اي ومبحوثة في علم الكلام والفلسفة، مبحوثة. يستدلون على الولاية التكوينية ببعض الآيات وكثير من الروايات، من قبيل مثلا من قبيل ما ورد في القرآن من معاجز عيسى عليه السلام، من معاجز موسى، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وقال الذي علم عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ونحو ذلك من الآيات التي يستفاد منها أن هناك من الأنبياء والرسل وغيرهم أيضا من كان له إمكانية التصرف في الكون، يعني الولاية على الخلق والكون. ولذلك قلت بأن الولاية التكوينية في الجملة بمعنى من المعاني ثابتة قطعا، زين، ولا أثر لها فيما نحن فيه حتى نبحثها. الجهة الثانية من ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولاية الأئمة عليهم السلام، الولاية التشريعية، في ولايتهم التشريعية. الولاية التشريعية يمكن أن يراد بها عدة معاني. الولاية التشريعية يمكن أن يراد بها عدة معان، أولها ما نسميه بالولاية التشريعية التبليغية. الولاية التشريعية التبليغية بمعنى كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عن الله تعالى أحكامه وتشريعاته، وكون الأئمة عليهم السلام مبلغين عن النبي صلى الله عليه وآله، وأن تبليغهم وأخبارهم حق وصدق ويجب العمل به ويحرم التخلف عنه. هذه الولاية التشريعية التبليغية، يعني أن النبي مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، مبلغ عن الله عز وجل، وأهل البيت عليهم السلام هم مخبرون ومبلغون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على الناس تصديق النبي وأهل البيت عليهم السلام والأخذ منهم في كل ما يقولون، لأنهم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يخطئون ولا يشتبهون ولا ينسون في تبليغ الأحكام. فهذه الولاية التشريعية التبليغية. وهذا المعنى من الولاية من الواضحات البديهيات عقلا ونقلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله رسول من قبل الله تعالى إلى البشر، ويجب عليهم العمل بما يخبر عن الله من أحكام شرعية وغيرها، كما قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا من البديهيات. وأما الأئمة الاثنى عشر المعصومون عليهم السلام فهم خلفاء النبي وأوصياؤه وامتداد له صلى الله عليه وآله، وحديثهم حديث جدهم صلى الله عليه وآله، كما في رواية هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي. هذا الإمام الصادق عليه السلام، حديثي كلامي ماذا؟ حديث أبي، وحديث أبي يعني حديث الإمام الباقر، حديث ماذا؟ جدي، يعني منه؟ الإمام زين العابدين عليه السلام. وحديث جدي يعني الإمام زين العابدين حديث الحسين عليه السلام، وحديث الحسين ابن علي حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. الكافي الجزء الأول صفحة 53. زين،
يعني بس هاي الرواية ثبت للي
يؤمن بالأئمة. احنا حسب معتقدنا هسه، وعندنا أدلة على ذلك، احنا ما نحكي بدون دليل.
المخالف يريد رواية من النبي،
ها،
المخالف مخالف يريد رواية من النبي ثبتها.
إيه وعندنا روايات من النبي، بالنتيجة عندنا حديث الغدير، حديث الثقلين، وأحاديث أخرى عندنا زين تثبت كونهم ماذا خلفاء لرسول الله وأوصياء لرسول الله، وأنهم يعني امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ و البيان. فإذا هذه الولاية التشريعية التبليغية، الولاية التشريعية التبليغية. المعنى الثاني للولاية التشريعية، الولاية التشريعية التفويضية، الولاية التشريعية التفويضية، بمعنى ولايتهم عليهم السلام في تشريع الأحكام الثابتة الشاملة على غرار تشريع الله تعالى لها، يعني للأحكام، بعد تفويضه سبحانه ذلك إليهم، يعني لهم ولاية تشريع الأحكام، كما أن الله تعالى شرع الأحكام النبي وأهل البيت عليهم السلام أيضا لهم ماذا هذا الحق، حق تشريع الأحكام. زين، طبعا وفقا لضوابط وقواعد شرعية. يعني شلون؟ يعني لا يكون تشريعهم تحريما لحلال الله تعالى ولا تحليلا لحرامه، ولا يكون على ضوء هوى ومصالح شخصية ونحوها، بل يكون تشريعهم تشريعا موافقا لما يريده الله تعالى، لأنهم معصومون. فإذا شرعوا حكما يكون حكما موافقا لما يريده الله عز وجل. زين، فإذا هذه الولاية التشريعية التفويضية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوض إليهم تشريع الأحكام الشرعية، وهذا ما يطلق عليه أيضا بتفويض التشريع إلى المعصومين، تبعا لورود هذا المصطلح في بعض الأخبار. زين، هذا هذا المعنى من الولاية التشريعية يعني التفويضية يقع الكلام فيه من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية ثبوتها للنبي محمد صلى الله عليه وآله. أساسا هل النبي صلى الله عليه وآله له حق التشريع أو لا؟ الناحية الثانية في ثبوت هذه الولاية التشريعية التفويضية للأئمة عليهم السلام بناء على ثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نفترض أن النبي له حق التشريع، لكن هل هذا لا يلزم منه بالضرورة أن يكون الأئمة عليهم السلام ماذا أيضا لهم حق التشريع؟ لابد أن يبحث ذلك على حدة، أن الأئمة هم لهم حق التشريع لو لا. ومن هنا لابد أن نبحث أولا في ثبوت حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله، ثم نبحث ثانيا في ثبوت حق التشريع لأهل البيت عليهم السلام. زين، وأما الناحية الأولى فقد استدل على ثبوت حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الأخبار. وقد عقد الكليني في أصول الكافي بابا سماه التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في أمر الدين، ونقل فيه بعض الروايات. زين، نقل فيه بعض الروايات، وإن شاء الله سيأتي الإشارة وذكر هذه الروايات إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.